وقف بالقول فأقول هذه القطعة مسجد أو هذه الأرض مسجد، لا، طالما أوقفت ذلك وسمحت للناس وبنيته وسمحت للناس بالصلاة بذلك، يبقى هنا صار وقفا ولا يجوز أن أتراجع فيه، سواء كان بالقول أو كان بالإيه أو كان بالفعل. يبقى كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، جعل مقبرة وأذن بالدفن وصارت إيه دفنا، هذه تكون وقفا لا يجوز لي أن أرجع فيها، لا يجوز لي أن أرجع فيها. يبقى الوقف يحصل بالقول ويحصل بالإيه ويحصل بالفعل. والقول في الوقف على قسمين، القول في الوقف على قسمين: قول صريح وألفاظ صريحة وكنايات. الصريحة مثل وقفت، حبست، سبلت، وكنايته تصدقت، حرمت، أبدت، فهذه ألفاظ كناية، إنما يعمل بها في الوقف إذا كان مراد القائل من هذا الوقف بالنسبة للكناية. أما الألفاظ الصريحة لا يرجع فيها إلى النيتي، وهذه القاعدة سبقت معنا منذ فترة طويلة في باب الطلاق وغيره، أن الألفاظ الصريحة لا يرجع فيها إلى النية، الألفاظ الصريحة إنما يعمل بها. فلو قال رجل امرأتي أنت طالق، خلاص هذه المرأة طالق، ما لم يسبق لسانه ويعرف سبق اللسان. أما يقول أنا قلت أن طالق وقصد كذا، فيقع ديانة، فيقع قضاء، فيقع قضاء. فاللفظ الصريح لا يسأل فيه الإنسان عن النية، اللفظ الصريح يقع به الطلاق، كذلك اللفظ الصريح في الوقف يقع به الايه الوقف مباشرة. أوقفت هذه الأرض، حبست هذه الأرض، سبلت هذه الأرض، فخلاص هذا لفظ صريح. بالنسبة لألفاظ الكناية يرجع في النية، فبقول حرمت الأرض دي، يعني مثلا حرمت على نفسي انفع بها وجعلتها في سبيل الله، هذا بقى يرجع حرمت، يعني ماذا تقصد حرمت؟ يبقى نرجع في ذلك إلى ماذا؟ نرجع في ذلك إلى القصد. فألفاظ الكناية يرجع فيها إلى القصود. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. ألفاظ الكناية، ألفاظ الكناية هذه حتى نعمل بها يشترط النية، أن يكون مع النية. اثنين، أن يقترن بها أحد هذه الألفاظ الخمسة. فأقول مثلا إيه؟ أقول مثلا أبدت هذه وقفا أو أبدت هذه كذا، يبقى هنا اقترن بها ما يدل على المراد بها، ما يدل على المراد بها. الأمر الثالث اقترانها بحكم الوقف، كان يقول القائد صدقت بها صدقة لا تباع ولا توهب، صدقت هذه صدقة لا تباع ولا توهب، هذا عرف الصدقة تبدأ عليه الوقف، يبقى قصد وراء الصدقة هنا إيه؟ الوقف. يبقى ألفاظ الكناية إما أنه يقترن بها نية تدل على المراد منها فيعمل بالنية، أو يقترن بها لفظ من الألفاظ الدالة على الوقف صريح، أو أصرح بحكم الوقف. فالوقف لا يباع ولا يوهب، فلو قال القائل صدقة لا تباع ولا توهب، نقول هذا المراد به هو إيه؟ هو الوقف. مثل ما مثلا يمر معنا مثلا في الظهار أو كذا، ليس بلازم أن يقول أنت عليك ظهر أمي، لو قال مثلا أنت عليك رأس أمي، أنت مثل أمي، أنت كذا كذا، هذه أيضا من الصريح في إيه؟ في ذلك. ويشترط فيه المنفعة، أي يشترط الوقف المنفعة دائما من عين ينتفع بها مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ونحوهما. طالما أنني سأحبس أصلا وأسب المنفعة، يبقى لابد أن تكون هذه العين قائمة، يبقى يكون الوقف في عين تبقى. لكن ما جيش مثلا أنا أقول إيه أنا وقفت القفص الطماطم، هذا بعد نصف ساعة بيضرب، وقفي أنت خلاص تصدق به. لكن أوقفت يعني أوقفت عينا يصح بقاؤها وتسبيل منفعتها وغلتها، وتسبيل منفعتها وغلتها، هذا يكون وقفا. فيشترط فيه المنفعة دائما، يبقى يشترط أن يكون عين المنفعة دائما. يبقى أنا أوقفت، يبقى أوقفت عقارا، أوقفت أرضا، أوقفت مسجدا، لكن أوقفت قفص طماطم أو أوقفت مثلا لوح ثلج، لا، هذا لا يقال فيه وقف، لأنه إيه؟ لأنه يذهب ويزول. وأن يكون على بر، هذا من شروط الوقف أيضا، أن يوقف على طاعة، لكن لو أوقفت على معصية فلا يصح. وكل من حلف، أوقف، تصدق، فعل شيئا من هذا يقصد به البر ويقصد به الخير، لكن على جهة غير شرعية وعلى طريق غير مشروع، فلا يجوز أن يفي بما قاله. فلو مثلا نظر إنسان نذر معصية، واحد نظر مثلا أن نجح ولده أو شفى الله ولده أنه يحضر مثلا فرقة موسيقية وتغني ليلة كاملة، نقول هذا لا يجوز، لا نذر في معصية، لا نذر في معصية. واحد نذر أن يذهب إلى البدوي، يبقى نقول لا يجوز هذا. واحد قال مثلا لو نجح ولدي سأضع صدقة في كنيسة، نقول هذا لا يجوز. يبقى بقى لا تنظر إلى كلمة صدقة، إلى كلمة نذر، انظر إلى مصرف الصدقة وإلى مصرف النذر وإلى مصرف كذا. فإنه لا يشفع لك، لا يشفع لك إرادتك الخير، إنما لابد من أن يوافق هذا القول الصحيح والفعل الإيه؟ والفعل الصحيح. وأن يكون على بذل كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب، زي اللي يقول لك مثلا أنا رجل يكسب المال الحرام ويقول والله أنا ستصدق بذلك على مثلا بناء مسجد، نقول تب إلى الله عز وجل من الكسب الحرام، نحن لا نريد مسجدك هذا، المساجد كثيرة، ولو لم نجد مسجدا، لو لم نجد مسجدا سوف نحوط مكانا ونؤذن فيه ونصلي فيه، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. لكن أنت تب من إيه؟ تب من معاصي. فبعض الناس يجمع بين معصية وإيه؟ وطاعة، كالذي يضع ماله في البنك من أجل أن يحصل مالا ينفقه على طلبة العلم، نقول تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله وخذ ما لك من هذا البنك وتب إلى الله سبحانه وتعالى، وأما طلبة العلم يتولاهم الله بالمال الحلال. فالإنسان لا يعصي الله من أجل أن يطيع الله، هذا لعب، هذا لعب، لا يعصي الله من أجل أن يتوب إلى الله، من أجل أن يطيع الله، متعبد بالغاية والإيه والوسيلة، متعبد بالغاية والوسيلة. نعم، ماله في إيه؟ ياخد صدق عليه، ياخد والإثم على من أعطى. ليه؟ لأن هذا المال لصاحبه حرام، أما إذا انتقل حلال، طالما أن عين المال حلال، عين المال حلال ليس بحرام لذاته زي خمر أو شيء فيه معصية، خلاص. نعم، يعني ياخذ من الفلوس يقول له توب إلى الله عز وجل وارجع إلى الله وأنت على ما فعلت، واخد بالك وكذا. نعم، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب. كالمساجد طبعا مساجد السنة، لكن واحد يبني مسجدا لي يأخذه أهل البدع والأهواء ينشرون بدعهم، حرام، لا يجوز أن تضع لمبة بجنيه في مسجد أهل أهواء وبدع، ما يجوز، فضل أن توقف مسجدا كاملا، فلا يجوز هذا. أو مسجد به قبر فتبني هذا المسجد من أجل أن تدفن فيه، فالمسجد لابد أن يكون مسجد طاعة، لابد أن يكون مسجد إيه؟ سنة، لابد أن يكون مسجد سنة. والقناطر والمساكين والأقارب طبعا أيضا، كل هذا طبعا من فهم مقيدات يا أخوان، يعني مقيدات، قناطر خيرية يعني إلى ينتفع بها الناس وكذا، ما زيش أنا أضع قنطرة توصل إلى معصية، مسكين يصلي، مسكين أيضا يطيع الله سبحانه وتعالى، مسكين على السنة، إنما ليس مسكينا يترك الصلاة إلا إذا ألفت قلبه بذلك، أقول له خذ هذا المال وسأعطيك أكثر وأكثر بشرط أن إيه؟ أن تصلي، بشرط أن تصلي. زي واحد في القرية مثلا عندهم مسجد أو عندهم مكان فيه قبر وكذا ويريدون إزالتها، ولكن أهل الإيه؟ القبر يمنعون من ذلك. طيب لو أنا أعطيته مال قلت له خذ هذا، أنا سأوقف عليك كذا أو سأعطيك صدقة كذا شريطة أن تزيل هذا الإيه؟ القبر، لا بأس. فالمؤلفة قلوبهم ولو كانوا كفارا يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة فضلا عن الوقوف. نعم. والأقارب من مسلم وذمي غير حربي، والأقارب من مسلم فإنه يقدم على البعيد، وذمي، طب الذمي كافر أنا أوقف عليه كيف؟ يصح الوقف عليه من باب تأليف قلبه، يصح الوقف عليه، لكن شرط أن يكون إيه؟ غير حربي. حربي يعني يقاتل، يقاتلني، لأنه أصلا هو وماله حلال لي، حلال دمه حلال ماله، كيف أكثر من ماله وأوقف عليه من المال؟ هو حلال نفسه، حلال الدم والمال. وكنيسة لا يجوز أن توقف على كنيسة، لأن ليست جهة برس، ولأن الكنائس لا تبنى في دار الإسلام قط قط قط. كم قط؟ 13. لا تبنى في دار الإسلام الكنائس. أما ما فتحها الإسلام، ما فتحها الإسلام بلدان فتحها الإسلام فإن كان بها كنائس فهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كانت الكنيسة في بلدة كلها نصارى، كلها نصارى فهذا يترك له، وإن كان في بلدة فيها المسلمون وفيها النصارى فقد اختلف أهل العلم في ذلك. منهم من يقول تهدم الكنيسة، لأن ما ينبغي أن تكون مأذنة باطل مع مأذنة المسجد في مكان واحد، فإن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. ومن قائل يرجع في ذلك إلى الإمام، يرجع في ذلك إلى الحاكم، إن رأى الحاكم بقاء هذه الكنائس مثلا لفتنة قد تحصل أو كذا أبقاها، وإلا فالأصل أن يزيلها. هذه في إن يا إخوان؟ هذه في الكنائس التي فتح الإسلام بلدانا وهي موجودة فيها. أما بعد الإسلام، بعدما يدخل الإسلام هذه البلدة تبنى الكنائس، ما يجوز أبدا، ما يجوز أبدا. فلو أراد الحاكم أن يبني بها كنيسة أو كذا، أو القانون يسمح بهذا، هذا الحاكم هنا يتحملها في رقبته، الحاكم يتحمل هذا في رقبته، لكن يستفتيني أنا أقول له لا يجوز، فضلا عن أن أفتي بجواز هذا، وأفتى 12 عالما، العالم الأولاني فلان، والعالم الثاني فلان، والعالم الثالث فلان، والعالم الرابع فلان، وهكذا. من من العلماء يفتي بهذا؟ يفتي بهذا بأي دليل؟ بأي دليل يفتي بهذا؟ نعم، أي دليل؟ أه؟ ترميم، ما ترمم، ما ترمم، ما ترمم ولا توسع ولا تبنى، وإذا هدمت لا تبنى، ما في ظلما. هذا عند ولي الأمر، إنما العلماء ما يضعون شيئا في هذا، العلماء العلماء يكون قولهم واحدا في هذا. لكن بقى هو الحاكم بيعمل خلاص، وبيعمل زي بيعمل حاجة كثير مخالفة، لكن لا يكون بفتوايا أنا، هذا لا يكون بفتوايا أنا. فما الدليل على ذلك؟ هذا مخالف الإجماع، وشيخ الإسلام نقل الإجماع، وإحنا سبقنا شرح رسالة في حكم بناء الكنائس ضاعت منا لا ندري أين هي الآن، لعلنا إن شاء الله أشرحها مرة ثانية بإذن الله. في حكم بناء الكنائس شيخ الإسلام له رسالة في هذا، وابن القيم رحمه الله تعالى أيضا له فصل فيها. فلا يوقف على الكنيسة. كذلك نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، فلا يجوز نسخ هذه الكتب. أنا أوقف على نسخ يعني كتاب التوراة والإنجيل لأنها محرفة وكتب زندقة، كتب أهل باطل، لا يجوز أن أوقف على كتب أهل باطل وكتب أهل بدع وكتب أهل أهواء ونشرات. ومثل هذا القنوات والإذاعات والمواقع وأي لون من ألوان التعاون مع هذا الباطل لا يجوز أبدا، ولا سيارة ولا دار لتحفيظ القرآن ولا أي شيء، حتى لو كان دار لتحفيظ القرآن لا أوقف إذا كانت هذه الدار تبعا لأهل الأهواء، لأنهم إنما يستغلون تحفيظ القرآن أو يستغلون الدعوة لتحفيظ القرآن في تقرير هذه البدع والأهواء. وثانيا ماذا عسى أن يخرج لي واحدا، ماذا عسى أن يخرج لي، يخرج لي واحدا طالبا يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويحاربني به غدا، ويحاربني به غدا، فلا يجوز هذا. أن يوقف على جهات أهل الأهواء شيء لا يجوز. ولهذا لو قال أنا أوقف على كتب أهل العلم فإنما يراد بأهل العلم من؟ أهل السنة، أهل السنة. مساجد يبقى مساجد أهل السنة، دور تحفيظ يبقى تحفيظ إيه؟ أهل السنة. ونقصد بأهل السنة يعني أهل السنة هم الذين ليس عندهم بدع، ليس عندهم بدع ولا عندهم أهواء، حتى لو من عموم المسلمين إلا على الفطرة وعلى هذا نشجع، نشجع من يحفظ، من يدرس القرآن، من يفتح دورة لتحفيظ القرآن، نشجع على هذا إلا أن يكون معروف أنه إيه؟ من أهل البذعي أو من أهل الأهواء أو من أهل الأحزاب، فإننا لا نعاونه بل نصد الناس إيه؟ بل نصد الناس عنه، لأن تكفير سواد هؤلاء سيضر السنة بعد ذلك، يحفظ الولد ليحارب السنة ويبغض أهل السنة لهؤلاء الطلاب. نعم. وكذا الوصية، يعني أن تكون الوصية أيضا على بيرس والوقف على نفسه، أي ولا يصح الوقف على نفسه، لأن الوقف هو أن يملك فلانا منفعة هو أصلا الأرض لك، فلا يصح الوقف على نفسه لأنه لا يجوز أن يملك نفسه من نفسه. ويشترط في غير مسجد ونحوه أن يكون على معين يملك مسجد، ده بيبذل لعموم الناس. أنا لا أقول أوقفت مسجدا لبني فلان، ما يصح، ولا أقول أوقفت مسجد مثلا للأخ فلان وفلان وفلان، ما يصح، إنما المسجد هذا عموم المسلمين يصلون فيه، هذا كل عموم المسلمين يصلون فيه. لغير مسجد بقى يلزم تعيينه، أنا أريد أن أوقف قطعة أرض أقول على فلان أو على طلبة علم أو على مساكين أو على يتامى أو على كذا، أعين الجهة التي يتم الوقف لها، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا أوقف على ملك أقول أنا أوقفت هذه على جبريل، هذا عبث، فإن جبريل ما يملك هذه، ولا على حيوان لأن الحيوان ما يملك، ولا على قبر ولا على كذا، فإن كل هؤلاء لا يملكون، ويلزم في من يوقف له أن يكون مالكا. لا قبوله ولا إخراجه من يده، أي لا يشترط قبول الموقوف عليه ولو كان معينا، ولا يشترط إخراجه عن يد الواقف، يعني ما أنا ما أوقف على محمد ما يلزم قبول محمد لأن أنا المتبرع، أنا الذي أوقف، فلا يلزم قبوله. إنما لو كان الوقف سيخرج من يده هو فيلزم قبوله. وأيضا لا يلزم إخراج الوقف من يدي، أنا ممكن أوقف والأرض تحت يدي، فلا يلزم إخراج الوقف من يدي. نعم. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم، يعني يجب أن أرجع إلى شرط الإيه؟ الواقف في هذا. إذا كان الواقف له شرط في الوقف أعمله بشرط، أعمل به بشرط طالما أن شرط شرعي. في جمع وتقديم كالوقف على أولادي وأولادي أولادي، وضد ذلك بأن يقف على بني فلان بعد بني فلان، واعتبار وصف وعدمه إذا جعل للوقف وصفا معينا، كان يقول على أولاد الفقهاء، على أولاد الملتحين أصحاب اللحى مثلا، فإن اشترط الوصف هذا اعتبر الوصف، يعتبر الوصف. وترتيب ونظر وغير ذلك، يعني كان هيرتب مثلا أولاد فلان ثم أولاد فلان ثم أولاد فلان، يرجع في كل هذا إلى شرط. طالما شرط هذا الوقف أصلا يرجع فيه إلى شرط. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما. إن أوقف مثلا هذا على المسلمين في بها غني فقير كله واحد، كله واحد، والذكر والأنثى كله واحد، والنظر للموقوف عليه، أي إذا لم يشترط النظر لأحد فهو للموقوف عليه. إذا كان معينا أوقف على فلان ولم يجعل ناظرا للوقف فيبقى خلاص الذي يتصرف في ذلك الموقوف عليه، لأنه ما ملك ذلك وملك ريعة. نعم. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، أما لولده ولم يحدد ذكر ولا أنثى فهو لإيه؟ لولده الذكور والإناث بالتسوية، لأنه شرك بينهم. ثم ولد بنيه، أي ثم بعد أولاده يكون الوقف لولد بنيه، لأنهم يدخلون في ولده دون بناته، أي دون ولد بناته، لأنهم ليسوا أولاده، إنما يكون أولاد أولاده الذكور، إنما البنات أولاد فلان، أولاد علان، أولاد أبيهم، لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. فالله يقول يوصيكم الله في أولادكم، فمن الذي يرث فيك؟ يوصيكم الله في أولادكم ابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك وإن بعد، لكن ما يدخل ابن بنتك، تدخل ابنتك، لكن ما يدخل ابن ابنتك. ليه؟ لأنه ابن لأب، الأب ليس من أولادك كالميراثي. فإن أوقف على أولاده فذلك لأولادي وأولاد أولادي وكذا، لكن أولاد الذكور. أما البنات فالبنات بنات مباشرة يأخذنا، وأما أبناء بناته فلا يأخذنا، كما لو قال على ولد ولده وذريته رسول به فيدخل في هذا الوقت في ولد البنين دون ولد البنات، إلا أن يكون ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، لأن لفظ البنين وضع للذكور كما قال سبحانه أم له البنات ولكم البنون، فلو قال البنون فهذا للذكور، إلا أن يكون قبيلة فيدخل فيه النساء. لو قال على قبيلة خلاص يبقى الذكور والإناث، يعني لفظ القبيلة تشمل الذكور والإناث، دون أولادهن من غيرهم، لأنهم لا ينسبون إلى القبيلة، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، يعني إذا وقف على قرابته أو أهل بيته أو على قومه فلا يتجاوز أولاد جد أبيه وذكرهم وأنثاهم سواء، لأن النبي لم يتجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ذوي القربى، فأعطى أيه أقرباء من بني هاشم. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل به، لو وجد قرينة تقتضي أنه في مثلا أولاد لا يريد الإناث أو كذا عمل بهذه القرينة، لو وجدت قرينة. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، أي التسوية بينهم، وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضى. أوقف على جماعة يمكن حصرهم، طلبة مثلا العلم في بيلة أمكن حصرهم، يبقى يجب تعميمهم والتساوي، نعطيه بالتساوي، نعطي هؤلاء بالتساوي. طلبة علم عندنا مثلا 100، فواحد أوقف على طلبة العلم في بيلة يبقى نعطي 100 بالتساوي، ما في أحد أفضل من أحد في التسوية في الـ في الـ في الوقف فيما يخرج له. وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم، أي إذا لم يمكن التعميم والتسوية بينهم، لأن مقصود واقف بر ذلك الجنس، لما يقول انا اوقفت على طلبة العلم. خلي بالك يا اخوان، شوف دقة الفقهاء، لو اوقف على جماعة يمكن حصرهم فلا بد من استيعابه، ولو اوقف على جماعة لا يمكن حصرهم يكتفى بتحقيق الجنس منهم. يعني لو قال اوقفت على طلبة العلم ببيلة، اوقفت على طلبة العلم، ما الفرق بين الصيغتين؟ اوقفت على طلبة العلم ببيلة يمكن ايه حصرهم، فاحصرهم 150 واعطي كل واحد كالاخر. لكن لو قال هذا وقف على طلبة العلم، طلبة العلم بقى دول في السعودية طلبة علم، في الصين طلبة علم، في مدغشقر طلبة علم، في مصر طلبة علم، يبقى ما أخرجه أو ما يحصل إعطاؤه لجزء منهم فقد حصل تطبيق مراده، لأنه يكتفى بما يطلق عليه إيه الجنس الذي أوقف الأرض أو أوقف الشيء عليه. والوقف عقد لازم، سبق وقلنا بأن اللازم هو إيه؟ هو ما لا يفسخ. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه. يعني لو أني قلت أنا أوقفت دي الأرض على كذا يبقى لا يجوز أن أفسخ هذا، أوقفت على محمد فرق محمد، لا يجوز أن أفسخ ذلك، لا يجوز فسخه. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب لسعد لما بلغنا بيت المال الذي بالكوفة نقبة أن ينقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلي. وكان ذلك مشهد من الصحابة ولم يظهر خلاف. إن تعطل الوقف، أنا أوقفت مثلا مسجدا في هذا المكان فرحل الناس عن هذا المكان ولم يعد في المكان أحد، ماذا أصنع؟ أبيع هذا المسجد وأنقله في مسجد آخر، يبقى في بلدة أخرى، في بلدة أخرى. طيب عندي فرش، قلت أنا وأنا في السعودية أرسلت فرشا وقلت هذا لمسجد مجمع أهل السنة بحي رخال، وصل إلى المسجد فإذا بالمسجد قد جاء رجل بفرش جديد وفرشه، فأعطي هذا الفرش لمسجد آخر فيصرف فيه نظير. فإن تعطلت منافع الوقف فإنه يباع وينقل في مكان إيه آخر، ويصرف ثمنه في مثله، ويصرف ثمنه في مثله. مثلا عندي مصاحف طبعة قديمة ولم يعد أحد يحفظ فيها، وعندي مئات المصاحف، أبيع هذه المصاحف وهي موقوف على المسجد، أبيع هذه المصاحف وأشتري بها إيه؟ مش ميكروفون ولا أدهن المسجد، وإنما أشتري بها أيضا مصاحف. يبقى ما أوقف الوقف هذا إن تعطلت منافعه يباع ولكن يصرف في مثله. ولو أنه مسجد وآلته، حتى ولو كان مسجد يعني، وآلته يعني ما فيه من خشب وأبواب وكذا، وما فضل أيضا عن حاجته، إذا زاد عن حاجتي المسجد من حصر، واحد ما شاء الله مسجد مثلا فيه المنفقون ما شاء الله عنده مثلا ميكنتان أو مثلا أو ثلاث أو كذا، خلاص اعطي مسجدا آخر، لا تبقي هذا تقول والله هم جايلنا هذا المكان موجود، يبقى لا أعطي. المراد هو انتفاع المسجد بهذا، والمسجد عندك فيه يبقى أعطي هذا، أو مثلا عنده منبران أو ثلاثة يبقى يعطي المنبر، أو فرش أو أي شيء بقى، أي شيء، أدوات سبكة، أدوات كهرباء، فرش في المساجد، مكيفات، سماعات، ميكنات، كل حاجة، إضاءات، كل حاجة في المسجد، طالما زادت بدلا من أن تتلف ينتفع بها في نظيرها، ينتفع بها في إيه؟ في نظيرها. وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين. طيب قال باب الهبة والعطية. نعم. على ايه؟ ابناء دكتور. اه يوقف على الذكور دول ما في مشكله. الايه؟ لا، اذا اراد هو الحرمان اثم، لكن اذا اراد ان يوقف ما في مشكله. يعني هجرت لم يعد احد يصلي فيها؟ طيب خلاص تم بناء المسجد، لكن الزاويه فيها ناس تصلي جماعه. ايوه ايوه، لكن الزاويه هذه فيها ناس تصلي، خلاص يصلوا فيها، بس لا يكون فيها جمعه، لا يكون فيها جمعه. ليه؟ هو المسجد، المسجد البني كبير هذا ملاصق للزاويه. لا يعني اقصد اذا كان هيتعطل الزاويه فباعها وجعلها في مسجد كبير ما في اشكال، انما اذا كانت مش هتتعطل لا يبقيها، يبقيها كمان. نعم نعم. لا لا لا، الوقت ما يورث، لا يوهب ولا يورث ولا يشكل، يبقى هذا. قال باب الهبة والعطية. والهبة هي أن يهب الإنسان شيئا من ماله في الحياة أو من أرض في حياته، يهب هبة، هدية، صدقة. وأما العطية فإنها تكون في حال مرض، المرض المخوف، في حال المرض المخوف هذه العطية. أما الهبة فإنما تكون في حال الصحة فيهب لهذا أو ذاك فلا إشكال في ذلك، ما لم تكن إثما، يعني أن يهب مثلا لوارث دون الآخرين فهذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان بن بشير: أكل ولدك نحلته ماذا؟ قال: لا. قال: هذا فإني أشهد على جور. إذا كان هيهب لوارث يبقى يلزم التسويم، هيهب لوارث يلزم التسويم. أما يهب لأجنبي فلو وهبه ماله كله فلا إشكال في ذلك. ولهذا القاعدة التي عند العوام، وهي قولهم بأن أنا حر في مالي أعطيه من أشاء، أنت حر في مالك تعطيه من تشاء على وفق الشريعة، أما أنك تعطي بعض الأولاد دون بعض، لا، لا تعطي بعض الأولاد دون بعض في الهبة، إنما أنت حر في مالك تعطيه من تشاء. نعم، إذا كان بالضابط الشرعي. أما العطية فإنها تكون في مرض مخوف، رجل خلاص قالوا له بقى، قال الطبيب للآباء: خذوا أباكم وارجعوا، فإنه قد يتوقع موت الليلة ليلتان أو كذا، فأعطى في هذا الوقت، فما حكم عطيته؟ هنا العطية تختلف عن الهبة. العطية هنا في مرض المخوف لا تكون إلا في الثلث، لا يصح أن يتصرف في أكثر من الثلث، شأنه شأن الوصية، لأنه الآن نزل به الموت، فتكون هذه العطية حكم حكم الايه؟ حكم الوصية، لا تزيد عن الثلث. إنما الهبة من رأس المال كله، لو وهب كل مال ما فيش كله، لكن إذا نزل به مرض الموت لا يصح أن يتصرف إلا في حدود الثلث. فقال: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، بدأ تبرع تبرع، صدقة يتبرع بها في حال حياته، لا في مرضه المخوف ولا ما يكون بعد موتي، فيقول بعد موتي أنا أهب، لا بعد موتي بتكون وصية مش هبة، اللي بعد موتي هذه تكون وصية. طب وإيه الفرق؟ الفرق إن بعد موتي حينما تكون وصية تكون من الثلث، أما في حياته لما يهب تكون من كل المال، يهب النصف، يهب ثلاثة أرباع، يهب الربع كما يريد. فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، إن شرط عوضا معلوما يبقى ليست هبة تبقى بيع، والبيع من عقود المعاوضات، أما الهبة من عقود التبرعات. الهبة تبرع والبيع معاوضة، معاوضة أعطيني كذا أعطيك كذا. فإذا كان يقول بقى أنا أهبك كذا على أن تعطيني كذا، هذا بيع أصلا، لم يعد إيه؟ لم يعد هبة. شرط في الهبة التبرع، ولا يصح مجهولا، أي لا يصح أن يهب شيئا مجهولا، يقول أنا أهب لك ما في بطن ناقتي، أهب لك ما في ضرع دابتي، هذا مجهول، لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون معلوما، إلا ما تعذر علمه، إلا ما تعذر علمه. قالوا مثلوا له ما مثل لو كان رجلان شريكين في شيء ولم يمكن يعني الفصل بين حقيما، فقال واحد خلاص أنا متبرع لك بنصيبي، وهذا غير معلوم لكن يتعذر العلم به الآن. وتنعقد بالإيجاب والقبول، كان يقول الواهب وهبتك وعفيتك، فيقول الموهوب له قبلت أو رضيت، تنعقد بالإيجاب والقبول. والمعاطاة الدل عليه، يعني إما بالإيجاب والقبول أو المعاطاة الدل عليه، أما أقول لك خذ هذا الكتاب هو لك، خذ هذا الكتاب، أو أنا أوزع كتبا وأعطيك إياه، فلا يلزم أن أقول وهبته وأنت تقول قبلت، لأن المعاطاة هنا دالة إيه؟ دالة عليها. لأن النبي كان يهدي ويهدى إليه ولا يشترط في ذلك شيء زائد. وتلزم بالقبض بإذن واهب، تنعقد بهذا ولكن تلزم بالإيه؟ تلزم بالقبض، أي أنك لو أنا قلت وهبت لأحمد كذا، فهل أنا ألزم الآن بأنني لابد أن أسلم له ما وعدته به؟ لا، لا ألزم، المستحب أن أعطيها لكن لا ألزم. لكن لو أنا ملكت أحمد الهبة قلت هذا كتاب أنا أهب لك، أنا عندي نسخة أخرى وهذا كتاب أنا أهب لك، في اليوم الثاني قلت له هذا الكتاب، هذا الكتاب، فهل هنا يجوز ذلك لي؟ لا، خلاص تلزم بالإيه؟ تلزم بالقبض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، إلا الوالد فقط فيما يهبه لمن؟ لولده، لأنك أنت وملك لأمك، إلا ما كان في يد متهب كوديعة وعالية فيلزم عقد الهبة فيه بمجرد العقد ولا يحتاج إلى إذن واهب، لأن قبضه مستدام فأغن عن الثاني. يعني واحد مثلا عنده عارية أو عنده شيء فقال له خلاص هو لك. نعم. ووارث الواهب يقوم مقامه، وارث الواهب يقوم مقامه، أي في إمضاء الهبة والرجوع فيها. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه أنا مثلا أمي مع ختم ذهب، فقالت يا فلانة يا فلان أنا سأعطيك هذا الخاتم، بهذا الوعد لها أن ترجع. لو ماتت الأم هل يلزم الوارث هنا أن هو يعطي الخاتم أم لا؟ يعني الأم قالت يا فلان أنا سأعطيك خاتما وماتت الأم، هل الابن يلزم أن يعطي هذا الخاتم أم لا؟ نقول هل الأم تلزم أن تعطي الخاتم؟ كذلك الوالد، فما يلزم الأم يلزم الوالد، وما لا يلزم لا يلزم. نعم نعم. الأخ يسأل يقول هل يجوز أن الأب يعطي أحد أبنائه إذا كان فقيرا، أحد أبنائه إن كان فقيرا؟ الجواب إن كان الابن محتاجا إلى نفقة لفقره يلزم الأب، مش يجوز، يلزم الأب، كما أن الابن يلزمه أن ينفق على الأب إذا كان الأب محتاجا، لكن هذا للحاجة يعطيه نفقة لا يملكه، إنما يعطيه على وجه النفقة لا التمليك، فيعطيه يأكل، يعطيه يلبس، يعطيه يسكن، لكن ما يعطيه شقة يملكه يعني. لا يسكن، اجلس في الشقة هذه أجلس، اجلس فيها، لكن ما يملكه إياه إلا إذا سوى بين الجميع. باع له حاجة بالثمن لا يجوز، ولا ثلاث أرباع الثمن، ولا 90% من الثمن، 10% ما يجوز. هذا هو القول الصحيح. نعم نعم. نفقة، الزواج نفقة، دخل في النفقة. آه طبعا نفقة. الابن يريد أن يتزوج وليس معه الأب معه، فينفق عليه، ينفق عليه، محتاج مثلا مهر 10,000 15,000، محتاج يجيب له مثلا غرفة نوم أو أنتري أو كذا يجيب عادي. نعم. الفقيرة المتزوجة نفقتها على زوجها، نفقتها على زوجها ليس على أبوها. لا يجب. نعم نعم، ينفق الأب عليها، له يعتبر من الزكاة إن كانت هي فقيرة والزوج فقير، فإنه يعطي زكاته للزوج، يعطي زكاته لزوجها. نعم، وهو يعود على ابنته بالنفقة. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو نحوها برئت ذمته. واحد عليه دين 1,000 جنيه، فقال له الرجل لفقر خلاص أنا أبرأتك، حللتك، لا أريده منك مرة ثانية، فلا يجوز له أن يطالب بذلك بعد ذلك، لا يجوز له. طبعا ده مشهور، الإنسان قد يعطي أحدا شيئا ثم يقع منه يحدث منه موقف معين فيقول اه طيب لو سمحت ابعت لي الكتاب بتاع فتح الباري ده كان عندك، لو سمحت ابعت لي كذا الهارد اللي كنت بعته لك، لو سمحت كذا. لا 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 يجوز، لكن ما يستحق، حتى لو ما يستحق خلاص وقع الامر، وقع الامر، ما يجوز ان ترجع في ذلك. ايه الدليل على كده صراحه؟ ايه الدليل على كده؟ انا بقول الدليل، وانا قلت حاجة، الدليل على ايه؟ ده الدليل، الدليل على ايه؟ هو السؤال ايه اصلا؟ مش عرفتك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو نحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. ولو لم يقبل يعني من؟ ولو لم يقبل الذي أسقطت أنت عنه دين، لأنه ما يلزم موافقته، ما يلزم موافقته. نعم. لكن مسألة الزكاة، هل يصح أن تسقط الدين الذي عليه من الزكاة؟ يعني أنت عليك 5,000 زكاة تغل 5,000، ففي رجل عليه لك 4,000 وهذا الرجل عاجز عن السداد، فهل يجوز لك أن تسقط 4,000 وتحسب ذلك من الزكاة؟ قل يا رمضان يجوز؟ الحقيقة ما أحد أحوج إلى أن يضرب منك يا رمضان. يا رمضان أنت بقالك 100 سنة يا رمضان في الدروس عندنا، هذه مسألة مشهورة عندنا، مشهورة عندنا. ولا شخصار؟ نعم. لماذا؟ لا هو برضا منه، هو يقول، هو سيقول خلاص أن المال اللي عندك أنا متنازع عنه واعتبر هذا من الزكاة خلاص، يبقى يخرج 1000 واحدا بعد ما كان يخرج 5000 هيخرج 1000 واحدا وأسقط 4. شو محمد؟ طيب ما معنى الآية ولا تمام الخبيث هنا؟ يعني معنى الآية هو هنا سيسقط 4000، قد يقال هذا رجل أحسن إليه، بالعكس هذا محسن حينما أسقط دين فك أزمته وكذا، لكن التعليل عند من منع، طبعا هي مسألة خلافية، التعليل عند من منع ما هو؟ كيف؟ طب هو مالك والإعطاء ما يلزم، الإبراء يلزم، الإبراء هو اللي يلزم، لكن هنا في علة. قولي هاني انتفع بماله، يعني هو أخرج الزكاة لنفسه الآن، هو انتفع لأن هذا المال عند هذا الرجل، هذا المال عند الرجل هذا ولا يستطيع السداد، هذا ربما يضيع عليه، فهو انتفع بالمال، بدل من يخرج 5000 تلزمه فيخرج 1001، يبقى انتفع بزكاته، فعاد النفع إليه هو الآن، عاد الانتفاع إليه، واللازم أنه لا ينتفع به بماله بزكاته، الإنسان ما ينتفع بزكاته، ومن هنا لا تصح النفقة على من تلزم، لا يصح الزكاة على من تلزمك نفقته، يعني أنا ما طلعش زكاة لابني، لا أخرج زكاة لزوجتي، ليه؟ لأنني بهذا حصنت مالي، بدلا من أن أنفق أنا على زوجتي من أصل مالي سأنفق عليه من الزكاة، لأن الزكاة خرجة خرجة، يبقى أنا الآن حصنت مالي وهو الواجب علي، وهذا لا يجوز، من هنا كان لا يجوز أن تعطي الصدقة لمن تجب عليك النفقة إيه له. نعم
ممكن نقلب من العبادات المبنية على النية، هو لما أعطاه هذا الدين
لم يكن عنده نية تصدقها، لا بس يفرق زي الدين برضه، ما ودينا لما انت تسقطه مش لازم نية مسبقة، مش لازم نية مسبقة، ولهذا كثير من أهل العلم يرى الإبراء هذا ويعللوا الجواز إسقاط الزكاة، يعللوا أن الزكاة لما تجب مواساة، وهذا حصل بها المواساة، يعني حصل بها المواساة، أنا وسيت أخي هذا وأسقطت عنه الدين وكذا، نعم، إنما في غير الدين يلزم النية، بمعنى أنني لا بد أن أنوي الزكاة قبل إخراج المال من يدي، لا بد أن أكون ناويا به الزكاة، لا بد أن أكون ناويا به الزكاة، ولهذا ما يصح أن يخرج أحد عني الزكاة بغير نية مني، لكن يصح أن يسدد دينا عني من غير نيتي، لأن الدين إبراء ذمتي بي أو بغيري، إنما الزكاة عبادة والعبادة يلزم لها النية، فالنية هنا شهر رمضان هتبدأ من وقت الإبراء، يقول لك أنا خلاص أنا كأنما أعطيته أنا الآن، ما هو ما استحق المال بأخذه، إنما هنا استحق لما أبرأته، فالنية هتكون مع الإبراء كما لو أنا دفعت إليه المال الآن، فهي نية موجودة، لكن هنا يقولون لا، أنت حصنت مالك الآن، أنت حصنت مالك الآن تماما كالذي ينفق على مين؟ كالذي يعطي الزكاة لمن وجبت عليه النفقة. نعم تاني تاني يعني قال سددني وانا اعصيك طيب هروح يجيبون من واحد هروح يجيبون من واحد تهمهم يبقى هذه حيلة لكن لو وقع الامر على غير حيلة ماشي يعني ماذا لو المدينة هذا وقت اخراج زكاة الرجل فراح اخذ المال وراح قال له خذ والله يا اخي ده انا جبتهم لك من سبع محمدات زي ما يقول بنات فاخذ الرجل ثم ارسلها اليه اذا ما كان في حيله ما في مشكله لكن اذا كان هناك حيله فنحن نعلم ان الحيله لا تغير احكام قال ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقه او الهبه او نحوها برئت ذمته ولو لم يقبل وتجوز هبه كل عين تباع وكلب يقتنى كل عين تباع ما في مشكله طيب وكلب يقتنى يعني يجوز هبه الكلب بس الكلب ان هو الذي يقتنى يجوز اقتناؤه ككلب الصيد مثلا فانا اعطيك كلب صيد ما في اشكال لكن بيع ما يجوز قال فصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم بقدر إرثهم هذا راجح من قولي أهل العلم يعني يعتبر ذكر الحظر الأنثيين وبعض العلم ومن الجمهور لا يرى ذلك ويرى التسوية بين الذكور والإناث والصواب أنه يعطى الذكر ضعف الأنثى لأن الله سبحانه وتعالى قال في الميراث الذي وبعد فقد الأبي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فما كان أو ما رضيه الله بعد موت الأب من باب أولى يكون في حياة الأب ولأنه ليس هناك نص يعارض يعارض ذلك فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة إن أعطى واحدا أكثر من الآخر إما يأخذ الزيادة وإما يسوي في الزيادة وكما قلنا لكم يا أخواني دائما انتبهوا لمسألة التملك والإنفاق أما الإنفاق فلا يلزم فيه التسوية الإنفاق ما يلزم فيه التسوية ولدك هذا يحتاج إلى نفقة 10 جنيه والثاني يحتاج إلى نفقة 50 جنيه ما في مشكلة ولدك يدرس في طب والثاني يدرس في دبلوم تجارة فتنفق على هذا بقدر حاجته وتنفق على بقدر حاجته ما في مشكلة ولدك هذا تزوج ودفعت له مهرا 10,000 والآخر دفعت له مهرا 20,000 لا إشكال فما كان من قبيل نفقة لا يلزم التسوية ولهذا احنا ما بنقولش لا نقول مثلا فرق أكل ان الولد الكبير عندك ولد كبير بياكل ربع دجاجة ولد صغير بياكل مثلا ملعقة أرز أو بيربع فما نقولش لابد من التسوية بينهما فنعطي فارق الأكل ومثل أيضا ما يسمى بفارق التعليم وفارق الزواج في بيئاتنا لما نيجي نقسم التركة بعد موت الأب نقول طلع فرق تعليم فرق تعليم بين واحد كلية طب وواحد دبلوم تجارة طب وأنا قلت لك أنت تكون دبلوم تجارة أنت فاشل طيب يعني فاشل وتعوض أو زواج يقول أخرج زواجة فلان هذا بالتراضي والإحسان ما في إشكال أن نساعد أخانا بالتراضي ما في إشكال لكن هل يلزم ذلك؟ الجواب لا يلزم ذلك لأن الزواج من قبيل النفقة والأب قد أنفق على قدر استطاعته البنت تزوجت في حياته ولا تزوج في حياته خلاص هذا رزقه هذا رزقه نعم نعم يعني لم يدخله أصلا من الصغر لا أقصد يعني مات الأب وهو قبل دخول المدرسة ما في إشكال ما في إشكال ما في إشكال لا ما يعوضه إلا بالتراضي إلا إذا رضي الإخوة قد يكون غير متعلم أكثر مرة من المتعلم الآن خريج الكلية مثلا لا يعمل بكليته، ما فيها احد يعين بالكليه، هيعود ايه صاحب حرفه لسه يبدا يتعلم حرفه، الاخر من الصغر تعلم الحرفه، هذه مسائل نسبيه. نعم. فان فضل بعضهم سوى برجوعنا وزياده، فان مات قبله ثبتت. قال فان مات قبل هذه التسويه ثبتت، اي اذا مات الولد قبل التسويه برجوعنا وزياده ثبتت العصيه، فليس الورث الرجوع على المعطي. كيف هذا؟ يعني لو ان الاب فضل ولدا المفترض نقول يرجع ولا يسوي هنا؟ طب لو مات يقول ثبت العصيه، هو يقول هنا ثبتت، لكن الصواب ان هذا المال الزائد لا يحل الاب ان يعطيه الابن، وعليه فان الابن يرجع هذا ليكون تركه او يخرج للاولاد مقابل هذا، يخرج الاولاد مقابل هذا. نعم. صاحب اعاقه يعني ما يقع الكسب، ما يقع الكسب، لا يعطيه شيئا في حياته، يبني له محلا يقف فيه في حياته يعطيه، ما في مشكله. يملك هذا من قبيل النفقه، وهذا لما كان صاحب اعاقه فيحتاج نفقه دائمه، لا ليس نفقه طارئه، هياكله اليوم وينفق عليه اليوم ولا الشهر هذا ولا الشهر اللي جاي، فيقوم هو بعمل هذا الشيء له من اجل ان تبقى نفقته دائمه لانه عاجز عن الكسب. نعم نعم. ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمه الا الاب، الا الاب. طب هل الام كذلك؟ هل الام تلحق بالاب؟ هذا الظاهر ايضا، ان الام ان وهبت ولدها فإنها ترجع. قال الفقهاء يشترط لجواز رجوع الأب وصحته أربعة شروط. الأول أن يكون ما وهبه عينا باقية في ملك الولد، يعني ما يهب سيارة، ما يهب كذا ثم الولد يتصرف في السيارة ويبيعها ويبني بيتا ثم يعود الأب فيقول أعطيني السيارة، لا، تبقى أن تكون العين باقية. الثاني أن تكون العين الموهوبة باقية في تصرف الولد، فإن رهنها أو حجر عليه لفلس فليس لوليد الرجوع، يعني أن تكون باقية في ملكه وأن تكون باقية تحت تصرفه، فإن خرجت عن تصرفه كان يكون محجور عليها فلا يصح الوالد أن يرجع في ذلك. الثالث ألا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة، فرضا وهبه نعجة صغيرة شاة، فالشاة كبرت وواضعت فقال أنا أريد شاتي وما يتبعها، لا هنا تغيرت، فلا يجوز للأب أن يرجع بعد ذلك. الأمر الرابع ألا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع، يعني يكون أسقط حقه في الرجوع بشيء آخر، مثلا بشيء كان يكون هذا مثلا مقابل شيء، كان يكون هذا وعد بشيء، كان يكون المهم يكون له مقابل، فلا يصح أن يرجع طالما أن الأمر أنه أسقط حق الرجعة، أو يكون أقسم أنه لا يرجع بعد ذلك، فكل هذا لا يجوز له أن يرجع في هبته. وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، له أن يتملك من مال ولده لكن شرط ما لا يضره ولا يحتاجه. ده حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلت من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، لكن هذا بشرط إيه؟ مش أنت بقى هو ملك لأبيك، يوم يأتي الأب يبيع بيتي اللي أنا فيه ويقوده لأنت وملك لأبيك، ما لم يضر بي أنا ومالي لأبي يأكل يشرب يلبس يسكن، لكن أنا ومالي لأبي يبيع أبي بيتي ويبدده، لا، يبيع أرضي، لا، فأنت ومالك لأبيك إنما هذا ما لم يضر بي أو يأخذ مني ويعطي إخواني يملك إخواني، فإن هذا أيضا لا يجوز. فأنت ومالك لأبيك، فإذا كان الخارج لأبي فأبي على العين وعلى الرأس من جهة النفقة، يأكل ويشرب ويفعل هذه الأشياء، لكن أبي يبيع فدان أرض من أرضي ليشتري نفسي سيارة، لا، هذا ضرر لي، هذا يضر لي. يبقى هذا ضابطه ألا يضر بالابن. نعم. إن شاء الله الأعمال الصالحة التي يتبع الولد إن كان الأب قد دله عليها وأوصاه بها، فإن شاء الله يرجى أن يكون كل عمل الولد هذا في ميزان حسنات أبيه الدل على الخير كفاعله. فإن تصرف في ماله ولو فيما، أي تصرف الولد في مال الولد، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهب له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح، أي أراد الوالد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه، لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه، أي قبل تملك الولد لهذا فلا يصح، لكن بعد تملك الولد فإن تملك شيء من مال ابنه فنعم، أما قبل أن يتملك الولد هذا فلا يصح. وليس الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها، أي إلا بنفقة الولد الواجبة على أبيه لفقر الولد ولعجز عن الكسب، فله أن يطالب لأن الأب واجب عليه هذا. طيب، فإذا ما أعطى الوالد ولده والولد يتعرض لهلاك يرفع أمره إلى القاضي، يبقى في حق الولد نعم، أما مطالبة الأب بدين وليس الولد مطالبة أبيه بدين ونحو، لكن الذي يظهر والله أعلم هذا إذا كان الدين بسبب نفقة، أما إذا كان الدين بغير سبب نفقة، يعني الأب مثلا قال له يا ابني هات إحنا بنشتري نص فدان مثلا وهات لي 100,000 جنيه سلف، فالأب أخذ ولا يريد إرجاع، لا أطالبه قولي يا أبي هات 100,000 جنيه أو أي دين آخر طالما بعيد عن النفقة، أما دين يتعلق بالنفقة لا، هذا ليس دينا، هذا واجب علي أصلا أن أعطيه له، لكن أنا أطالب أبي بالرفق في الدين، أطالب أبي بالإيه؟ بالرفق والإحسان ولا أتجاوز. نعم. قال فصل في تصرفات المريض، أي في بيان حكم تصرفات المريض. قال من مرضه غير مخوف، المرض قسمان، مرض مخوف وغير مخوف. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، اللي عنده مرض طارئ، عنده حرارة، عنده وجع ضرس، عنده صداع، عنده عملية زايدة، عنده كذا، هذا تصرفاته لا أثر المرض فيها كالصحيح تماما. وإن كان مخوفا بقى، يعني رجل في أيام الأخيرة أو رجل عنده مرض، هذا المرض ما يستمن أحد إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى، وإن كان مخوفا كبرسام، البرسام هذا مرض في الدماغ يختل منه عقل الإنسان وذات الجنب، وهو ما نسميه نحن الآن بالالتهاب الرئوي، سعال شيء من هذا، وأيضا قد يكون هناك ألم في الجنب ووجع قلب ودوام قيام. دوام قيام يعني إسهال دائم. إسهال إيه؟ دائم. أظن زي عندنا نسميه إيه؟ الإيه؟ لا هذا يسمونه ولا الصغير يسمونه ها جفاف. نعم. وهو عارف وهو نزيف الدم من الأنف باستمرار وأول فالج. وهذا كان معروف عندهم فهو مرض يرخي بعض البدن. وآخر سل ليس سل سل كسر السين وهو داء يكون في الرئة عنده داء السل. والحمى المطبقة يعني الدائمة التي لا تنفك عنه ليلا ونهارا. والربع هي التي تأتي كل رابع يوم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف إذا شهدوا أن هذا المرض صعب أن يقوم منه. ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم كل هؤلاء لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. أي كل من هؤلاء لا يصح تبرع الوارث منه في هذه الحالة إلا برضا الورث زي حكم الوصية تماما. يبقى حكمنا زي حكم الوصية تماما لا يصح أن يعطي لوارث شيئا إلا بإذن ورثه. طب وإن أعطى لغير وارث في حدود الثلث في حدود الثلث ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن ماتت منه. وإن عوفي فكصحيح إن عوفي فكصحيح يعني لو فرضنا عافاه الله رغم أن المرض هذا كان مخوف عاد الحكم إليه وهو حكم الصحيح. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش أي لم يلزمه الفراش فمن كل ماله. ومن امتد بقى بالمرض اللي قطع الفراش فمن كل ماله يعني إيه؟ يعني تصرف الصحيح. يعني واحد مثلا عنده سل عنده كذا ولكن ماشي يروح ويعمل زي اللي الناس عندها فيروسات فيروس كبدي وكذا ومع ذلك ممكن يعيشوا 10 سنين 15 سنة. فهذا طالما انه المرض ما يلزمه الفراش ويمشي ويروح ويجي فتصرفاته كتصرفات الصحيح. ويعتبر الثلث عند موته ويسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية. طبعا لأن الوصية لما تلزم بعد الموت فلو أوصى هو قبل ما يموت بعشرين سنة لواحد ورجع أوصى الواحد قبل ما يموت بعشرين دقيقة فنقول لا يقدم صاحب الوصية الأولى إنما هما شريكان في الوصية أصلا لأن الوصية ما تلزم إلا بعد الموت. ويبدأ بالأول في الأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها أي لا يملك الرجوع في العطية. ويعتبر القبول لها عند وجودها بخلاف الوصية فيعتبر القبول لها عند الموت لأنه له أن يرجع في ذلك. ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك لأن الوصية يثبت الملك بعد الوفاة. طيب نقف عند كتاب الوصايا. نعم. لا يحرم المرأة من حقوقها لأنه متهم أما الطلاق يقع لكن لا يحرم. نعم. نعم. باسم ايه؟ باسم جد المرة واحدة بسرعة فرما اي نعم شد شو
كتب الابن
الكبير باسم جد. يعني ايه كتب الابن الكبير باسم جد؟
كتب الابن الكبير عنده مجموعة اولاد الجد هو كان الولد الزياء
يعني ولد من الملجأ مثلا ولا كده؟
لا لا ولد ابن
ابنه. ابن ابنه وابن ده مات؟
لا لا عايز الموضوع.
طب بيكتبوا اسمه ليه؟
هو في عدد المطارد والمرات والجيش وحاجات كده. لما كده وصلوا طبعا الاخ الولد ده اللي بيكون ابن جده
اخذ ميراث ده باقي الاولاد.
لما كان ياما ياما كان جده كان فقير فلما سافر حاجات كده جمع اموال وارض وحاجات كده هو اصبح الان يعني ولده مثلا فجده مات هو مفروض يعني هو ابنه يطلب اسمه بالمثل في الكلام وحاجات كده هو الان هو اخو عم اخواته عم اخواته
ماشي يعني مش هياخد مرض في ابيه الحقيقي
لا مش هياخد هو اللي جامع كل الاموال يعني مثلا الاب الان عنده مثلا
20 مليون هذا طبعا كلام فاضي الناس دي لم تتقي الله ولا جميع لم يتقوا الله سبحانه وتعالى ان يكتب الجد الولد باسمه هذا لا يتقي الله وهذا جاهل لكن على كل كيف نصحح هذا نقول هذه التسمية ملغاة باطلة وإذا كان في القانون لا يمكن تعديل الاسم فهو الآن يكتب له نصيبه لكن يعلقه إذا أنا مت ما ممكن الولد يموت قبله إذا أنا مت يكتب كده إذا أنا مت وورثتي فلان وفلان 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 فلفلان وفلان 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 كذا من التركة ولفلان كذا وصية أو كذا إيه نعم يعني يعوضه لا يلزم لا يلزم حتى يصوم الإنسان ست من شوال مع رمضان أن يكون قد نوى ذلك قبل رمضان لا يلزم هذا ولا حتى في شوال يعني لو طرأ لك النية يوم 24-25 آخر أيام شوال أن تصوم 6 شوال ما في إشكال نعم واحدة إيه ويربع خلوه ولم ينفذ له الكلام هي على ما قبل الخلع ما في خلع تارس كل شيء